السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما أبدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أراد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يأخذ بأسباب الأمانة والصدق، لأنهما خصلتان تؤديان إلى منفعة الفرد في نفسه في ذاته، وكذلك إلى منفعة الأمة المجتمع الوطن بأسره. لأن أداء الأمانة في قضايا المالية الاقتصادية، في قضايا العهود والمواثيق التي يرتبط فيها الناس مع بعضهم البعض بعقد وعهد والتزام وميثاق، تعني أن يقف الإنسان عند حدود الله سبحانه وتعالى في أدائها، وكذلك عند أخلاقه الإنسانية التي تحتم عليه أن يؤديها للآخرين الذين منحوه هذه الثقة وأعطوه هذه الثقة من أجل أن يحفظ لهم مالهم وودائعهم وما شاكل من القضايا. ولذلك فإنك تجد في كل المجتمعات، سواء أكانت دينية أو غير دينية، في كل المجتمعات التي تأخذ بأسباب الأمانة وصدق الحديث، تجد ازدهارا وتطورا وأمانا واستقرارا وسلاما على كل المستويات. وأنتم تعيشون في هذا البلد أستراليا، وهي بلد غير إسلامي في المعنى الأخذ بالقوانين وتشريع القوانين على أساس رسالة الإسلام، لكنكم تجدون غالبا أن الناس عندما تتعامل مع بعضها البعض تتعامل بصدق الحديث وبأمانة وبالتزام بالعهود. فتجدون أن الناس تعيش في استقرار وأمان، والبلد يعيش في ازدهار اقتصادي مالي إلى آخره على كل المستويات، لأن الناس تحترم كلمتها، تحترم عهودها، تحترم عقودها، تحترم التزاماتها، تحترم مواثيقها. ونحن كمهاجرين، كسائر المهاجرين الذين يأتون إلى هذا البلد، يجب أن نعرف أن حصولنا على الفيزا هو عهد والتزام وأمانة ينبغي أن نراعيها وأن نحافظ عليها من خلال حفظنا لهذا البلد، ومن خلال تقديرنا وتثميننا له في كل ما قدمه لنا من مال، راحة مالية، رغد العيش، سلام وأمن واستقرار، فرص للعلم والتعلم ومشاكل. لذلك نحن نعتبر هذا البلد هو نعتبر هذا البلد هو بلدنا، نعتبره جزءا من كياننا، نحافظ عليه كسائر المواطنين الآخرين. لا ينبغي أن نبقى نعيش كبعض الناس كأنه مواطن من طبقة ثانية أو فئة ثانية، بل نعتبر أنفسنا مواطنين عندنا التزامات مع هذا البلد، مع هذا الوطن، لأنه وطننا، لنا حقوق وعلينا واجبات، هناك مسؤوليات ينبغي أن نؤديها. وهذا ما يؤدي إلى أن يكون المسلم مندمجا في هذا البلد، متأقلما معه، مع حفاظه على إسلامه ورسالته وفرائضه وشعائره التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ثم من خلال هذه التجربة التي نعيشها في هذا البلد وفي غيرها من البلدان، نستفيد أن الأمانة سلوك، أن الصدق سلوك، تربية يمكن أن يعيش الإنسان في بيته، أن يتربى عليها في بيته، في محيطه الاجتماعي، في مدرسته، في جامعته، وهكذا لينطلق إلى كل تفاصيل الحياة. وليس بالضرورة أن يكون بعض الذين يحملون صفات التدين أن يكونوا أمناء وصادقي الحديث، وهذا بالتجربة. مفروض أن يكون الإيمان باعثا على الصدق والأمانة، هكذا كان حال أهل التقى والورع. عندما كان الواحد منهم يتدين فإنه أول ما يأخذ به يأخذ بأسباب صدق الحديث وأداء الأمانة. أما عندما يكون هناك ازدواجية في الشخصية، عندما يحمل الإنسان كلمة الصدق ليحركها حيث يكون هناك مصلحة أن يكون صادقا، أو أن يحمل مثلا شعار الأمانة ليكون أمينا حيث تكون هناك مصلحة لأداء الأمانة، أما إذا سنحت له الفرصة أن يخون فإنه يخون، أن يكون كاذبا ليحصل على منتفعات معينة، على فوائد معينة، فإنه يخون. من هنا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، حتى نلتفت كيف ينبغي أن يكون السلوك وأن كيف ينبغي أن يكون الواقع والحركة. حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل. يعني ممكن واحد فيه يصلي صلاة الليل وبيغلبك، فرضنا يمكن على الروحة على الجامع، وفرضنا ما بيقطع سنة حج، ولا بيخلي فرضنا معروف وبر وتبرع وصدق إلا بيعملها، ولا بيخلي مثلا صلاة وصيام بيعمل. لكنه في الواقع يقول: ربما خانك مع كل هذه الصفات، لأنها لم تصبح شخصية إيمانية عميقة لديه، وإنما هي شخصية ظاهرية. قال: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة.
صدق رسول الله صلى الله على محمد وآل محمد.
فلذلك على المؤمن أن يتصف بهاتين الصفتين لتمثل عنوانا لشخصيته. ما يظهر منه من شخصيته الإيمانية هو هذا. ربما إنسان صلى في بيته ولم يطلع أحد على صلاته، وصام ولا يطلع أحد على صومه، وهكذا قام بدفع مثلا الصدقات ووجوه البر ولا يرى أحد منه ذلك، يقوم بها في السر. لكن صدق الحديث وأداء الأمانة هذه أمور معاملاتية حياتية، يحتاج أن يأخذ فيها الإنسان في كل حركته اليومية، في كل شيء، بتجارته، بشغله، بتعاطي مع الناس، بسهراته، بحديثه، بقعدته مع سهرة. في ناس بتتفنن بالكذب، في ناس بتتفنن، يعني بتصير أنت هلأ يمكن يصير يأخذها على نحو التهريج، لكن حتى على نحو التهريج هو محرم. الكذب كله سيء، أبيضه وأسوده.
الخيانة كلها سيئة، سواء كانت في معرض أنه يريد أن يحفظ كذا أو أنه يريد أن يبتزه، كل موارد الخيانة سيئة. من هنا كان النبي صلى الله عليه وآله يعرف بصدق حديثه وأداء أمانته قبل البعثة، وهذا كان مدعاة لقبول رسالته أكثر، لأنهم مهما حاولوا أن يطلقوا كلمات كذاب أشر، مجنون، شاعر، كاهن، يحاولون أن ينسبوه إلى أساطير الأولين، يعني أن ينسبوا الكذب إليه، كانوا لا يستطيعون فعل ذلك في الواقع، لأنهم يعرفون صفته، يعرفون أمانته وصدقه قبل البعثة. كان إذا حدث صدق، وإذا ائتمن أدى الأمانة، وهذا يكون من دواعي الأسباب الأقوى للدعاة إذا كانوا يأخذون بصدق الحديث وأداء الأمانة، ذلك يقرب الناس إليهم ولا ينفرهم منهم. ثم هناك حديث عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: ثلاث لم يجعل الله لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر. يعني ما في مجال هودي الثلاثة أن الواحد يتساهل فيها ويلاقي كأنه أعذار ورخص لنفسه أنه يخالفها. قال: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، واحد ائتمن وديعة إلى آخره، عقد أي شيء، فإنه يؤديه لصاحبه. بعض الناس يقول لك هودي مثلا فرضنا أخذ من البنك 400-500 ألف، مليون، اللي هن 100 ألف، كريدت كارت يا أخي ب20 ألف، بده يزبطها، بيقول لك ما هودي كفار، هودي يهود، هودي مدري شنو ملحدين، هو حرامي بس بده فتوي، هو حرامي بس بده فتوي، لا يجوز. هذا من موارد خيانة الأمانة، عندما يأخذ يقترض الإنسان مبلغ من المال من البنك، أي بنك، ثم يفر به إلى لبنان، بيغب له 7 سنين، بيرجع بيظبط الصفحة بيضة إلى آخره، هذا كله احتيال وكذب وخداع وغش وخيانة، وهي لا تجوز. هذا حرامي يحمل كأنه صفة إسلامية يريد أن يشرعنها لنفسه. أداء الأمانة إلى البر والفاجر، أكثر من هيك؟ قال: والوفاء بالعهد للبر والفاجر، أداء كذلك المواثيق والعهود للناس سواء كان بر أو فاجر، التزم بيأدي كلمته. وكذلك بر الوالدين، بر الوالدين برين كانا أو فاجرين، هاي ما فيها رخص. واحد يقاطع بيه أو يقاطع أمه، إن والله فرضنا وأسلم، أو فرضنا مثلا بيه وأمه ما بيصلوا ما بيصوم لنقول، أو يمكن بيعملوا بعض المحرمات، فبيقاطعهم لا على نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قد يجيز البعض من الفقهاء، لكن فقط ربما لأنه يريد أن يعني يتخفف من هذه العلاقة مع والديه، أن لا يتحمل مسؤولية البر لهما. الأب والأم لهما يعني بر الولد من حيث قدما وبذلا الجهد الكبير في تربيته، وارحمهما كما ربياني صغيرة، وهذا ينبغي أن يقدر وأن يثمن من طرف الولد. فحتى لو كان الوالدان فاجرين فيجب على الولد أن يبرهما. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كيف يخون الإنسان الله ورسوله؟ من خلال معصيتهما، عندما يأمر الله سبحانه وتعالى بشيء، وعندما يشرع النبي صلى الله عليه وآله شيئا فإنه لا يلتزم بذلك، لا يطيع، إنما يتمرد ويفسق ولا يلتزم بما أمر به. وكذلك من جملة هذه الموارد أحببت أن ألفت النظر إليها في كيفية استخدام المفردة في مورد خيانة الله ورسوله. بعض مثلا النساء، بعض الأخوات، إذا فرضنا مثلا زوجها تزوج عليها، وسنحن ما منشجع الناس، لكن هذا مورد أنا تلمسته، افرض واحد تزوج زوجها عليها، او فرضنا راه مثلا عمل زواج مؤقت معروف بالمتعة، بتخرب الدنيا على اساس انه شو خانني. يعني هاي سمعينا عدة مرات انه انا بدي طلقه لانه خانني. الخيانة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، الخيانة هي المعصية لله والرسول. فإذا كان الله سبحانه وتعالى شرع ذلك ونبيه كذلك صلى الله عليه وآله شرع ذلك ومارسه، فكيف تكون هذه المسألة خيانة؟ فيها تقول أنه أنا والله ما بدي زوجي يتزوج علي وحدة تانية، فيها تحط بعقد الزواج أنه أنا مثلاً لا أرضى بأن يتزوج علي زوجة أخرى، أو أنه يحتاج أن يأخذ إذني، أن يأخذ إذني. فإذا خالف يكون هو قد خان الأمانة، أمانة العهد والميثاق. أما كل ما واحد بده الإسلام والدين والشريعة على مزاجه، هذا خاين وهذا مش خاين وهذا بجوز وهذا ما بجوز، هذا معنى الخيانة. عندما يشرع الإنسان يحلل ويحرم على هواه من دون بينة، من دون دليل، من دون حجة، خصوصا مع وجود بعض يعني الفرائض الواضحة البينة البديهية المسلم بها في شريعتنا، فهذا يصبح كذلك من الخيانة لله ولرسوله. وهكذا فإن العلاقة الزوجية فيما بينهما هي أمانة. الأصل عندما يعطي الأب ابنته، عندما يزوج يعني صهره، يزوجه ابنته، فإنه يعطيه أمانة، يعني ابنته أمانة عند صهره. فينبغي على الزوج أن يعرف كيف يعاملها، كيف يحسن إليها، كيف يعني يكون خيرا لها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وهكذا فيما بينهما، في مثلا القضايا التربوية، في القضايا المالية، في قضايا العلاقات مع مثلا فيما بينهما، قد أحيانا تجد الزوج يذهب يزني، هذا خيان، خيانة لعلاقتي بزوجتي. يأتي بعض الأمراض، في واحد بتلاقيه مثلا بعنوان المتعة أو الزواج المؤقت، بيروح مع هيدي وبيروح مع هيدي، وشو بيلقوط عن الطريق، وآخر الليل بيجي بيقول له أنه هيدي حلال، ما هذا زواج مؤقت، لا هذا حرام، هذا حرام، خصوصا في ظل هذه الأمراض المعدية التي يمكن أن يلتقطها من هنا ومن هناك، إيدز وغير إيدز وأمراض يعني جنسية، هذا محرم، وهذا ليس زواج مؤقت ولا ليس له أي معنى. في كيف يمكن أن يعقد على امرأة نص ساعة أو ساعة هي ومرأة على الطريق يقول لها أنه كذي زوجتك نفسي على مهر وكذا، قبلت ولمدة مقدرها ساعة وقبلت زواج، يروح أنه خلاص يلا هي بنيتها أنه هذا عقد زواج، أو هذا أصلا متقوم به عقد الزواج، حتى أننا لا نعرف كيف نمارس شرع الله. لذلك أو خيانة المرأة لزوجها، بتروح هي مثلا مع شخص آخر، وهذا موجود للأسف في مجتمعنا، هذا كذلك خيانة للعلاقة الزوجية، عندما تذهب مع شخص آخر ويعني زوجها موجود في البيت أو ما شاء، أو أنه أعطاها الثقة ومنحها الثقة، هذا كذلك خيانة. وأعظم الخيانة هي خيانة الأمة، فقد ورد في الحديث عن الإمام علي عليه السلام قال: إن أعظم الخيانة خيانة الأمة. العمالة هي خيانة، عندما يبيع الإنسان وطنه للأمريكي وللإسرائيلي وللمستكبر من أجل مال ومن أجل موقع، فهذه خيانة، العمالة خيانة. وكذلك عندما يتعامل المواطن مع الأجنبي على حساب وطنه في اقتصاده وماله وأمنه وعسكره واستقراره، كما نشاهد بعض الذين كانوا يتعاملون في لبنان ولا يزالون يتعاملون، أو في كذلك هذه الأيام في إيران من خلال هؤلاء الذين باعوا نفسهم لإسرائيلي ولأمريكي ولسعودي ومشاكل، هذا كذلك من الخيانة. وينبغي أن نعرف أن الإمام الحسين عليه السلام الذي بايعه الناس بالآلاف وخانوا عهودهم وأماناتهم حيث كانت قلوبهم معه وسيوفهم عليه، خانوا الأمانة فقتل الإمام الحسين، استشهد الإمام الحسين، واستشهد أهل بيته وأولاده وإخوته، وسبيت نساؤه بسبب الخيانة وبسبب نكث العهود. وهذا الذي يعرف أن الأمريكي يريد شرا ببلده، والإسرائيلي يريد شرا ببلده، والسعودي يريد شرا ببلده، كيف يرضى تحت عناوين تفليس بنك، أو فرضنا فقر معين بنسبة معينة، بطالة بنسبة معينة، أن يرضى لنفسه أن يتعامل مع هؤلاء المستكبرين الذين لن يرحموا أحدا إذا سقط النظام لا سمح الله، وهذه أحلامهم وهذه أمانيهم. لذلك الخيانة الأمة هي أعظم الخيانات، كما ورد في الحديث عن الإمام علي عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، من مؤدي الأمانات إلى أهلها، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل وسلم على رسول الله خير خلق الله، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، العلم الظاهر، وصل على علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي رسول الله الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف الهادي المهدي، الحجة القائم المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، وجعلنا من أنصاره وعوانه ومن المستشهدين بين يديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن تقوى الله أن نهتدي بهدي محمد وآل محمد. ومن هديهم أن نؤدي الأمانة إلى كل من ائتمننا، وأن نؤدي المسؤولية وتكليفنا في هذه الحياة في كل المواقع التي نتحرك فيها. عالم الدين في موقعه، أو ما يعرف برجل الدين بين قوسين، أن يتحمل مسؤوليته وتكليفه الشرعي في أداء مسؤوليته كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر رسوله. وهكذا السياسي في موقعه ينبغي أن يتحمل المسؤولية التي حمله الله سبحانه وتعالى إياها، ومنحه شعبه ثقته في أن يؤدي تكليفه في حفظ أمانته، في حفظ أمانته التي ائتمنه عليها من خلال معرفته بكل الوسائل التي تنمي البلد وتمنح الناس فرص الحياة والعيش الكريم. وهكذا في كل موقع من مواقع حياتنا، التاجر في تجارته، والأستاذ في مدرسته، والطبيب في مهنته، وكل عامل في مهنته ووظيفته، أن يقوم كل واحد منا بمسؤوليته وبأمانته في حفظ تكليفه الشرعي في كل ما أمره الله سبحانه وتعالى به. وهكذا عندما نطل على هذا العالم الذي يعيش حروبا هنا وحروبا هناك، وفتنا هنا وفتنا هناك، علينا أن نتحمل المسؤولية في أن نطلق الموقف الذي يرضي الله ويرضي رسوله في وقوفنا مع العدل، مع الحق، في مواجهة الباطل والشر. يوما بعد يوم تقتنع القوى الكبرى بضرورة البحث بضرورة البحث عن حل وتسوية سياسية للحرب في سوريا واليمن، الذي لا تزال السعودية مصرة على تدميره وسفك دماء شعبه واستسلامه لعنجهيتها المستكبرة التي تتكل على الدعم الأمريكي ومال نفطها الذي تشتري به الذمم لصالح مشروعها الذي غابت عنه فلسطين وشعبها ومقدساتها. ولذلك باتت السعودية حليفا لأمريكا في المنطقة، تعادي من عادته أمريكا وتسالم من سالمته أمريكا، وهذا ما يفسر الجرأة الإسرائيلية على تهويد فلسطين وبناء المستوطنات، حيث غابت السعودية برمزيتها الإسلامية ورعايتها للحرمين الشريفين عن التحرك الجدي لتحرير فلسطين، وغاب معها العرب الذين حشدتهم السعودية في تحالف لقتال اليمن العربي الإسلامي وزرع الفتنة وإشعالها في إيران الإسلامية. ومن هنا يمكن فهم أسباب المظاهرات في إيران التي تحولت من مطلبية ومشاكل مالية مع بعض البنوك المفلسة إلى زعزعة أمن البلاد والاعتداء على الممتلكات العامة وإزهاق أرواح الناس والشرطة. هذا ما ذكرته وسائل الإعلام، أنه بنك معين عنده مشاريع يعني بناء أو مشاكل أفلس، في 160 ألف واحد حاطين مصاري، أوكي، في يمكن كذلك ناس عندها بطالة أو عاطلين عن العمل موجود يعني في الآن مثلا بأستراليا أو في أمريكا نفسها أو في غيرها من الدول، ما في أحيانا الناس عاطلين عن العمل ما في عمل، هاي موجود في كل دول العالم، أو في فقر معين، هذا موجود في كل دول العالم. مسؤولية الحكومة والدولة الإيرانية أن تساهم في إيجاد فرص العمل للناس، هذا مطلوب من السياسيين، لكن أن تتحول يعني هذه الحركات المطلبية إلى زعزعة الأمن، خصوصا إذا بنعرف مثلا من خلال التقارير أنه 27% من التحريك الناس على الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي مصدر السعودية، والباقي من أمريكا ومن أوروبا ومن إلى آخره ومن إسرائيل وانت وماشي. طيب شو هالدولة الإسلامية التي ترعى الحرمين الشريفين وما لها من رمزية في قلب العالم الإسلامي كيعني حرمين شريفين، كيف ترضى أن تقتل شعب اليمن وكذلك شعب البحرين وكذلك شعب إيران وتقيم أفضل العلاقات في السر وفي العلن مع إسرائيل ومع أمريكا؟ هذا ما ينبغي أن يفكر به العالم الإسلامي. للأسف لازلنا تحركنا العصبيات، السني سني والشيعي شيعي، والسعودية دولة سنية وإيران دولة شيعية وسوريا نظامها علوي شيعي والبحرين نظامها سني، بعرف أنت وماشي. يجب أن يعرف العالم أن الحرب هي بين فسطاطين، بين فسطاط خير وفسطاط شر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما هما نجدان، نجد خير ونجد شر، فلا يكن نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. هذا هو الواقع، هذا هو الذي ينبغي أن يفهمه العالم الشيعي والعالم السني. إن إيران وجمهوريتها الإسلامية كانت ولا زالت هدفا للاستكبار العالمي الذي يريد أن يقوض أركان نظامها من خلال الحرب تارة كحرب صدام وما دعمته به أمريكا وحتى السعودية ودول الخليج مئات المليارات ومختلف أنواع الأسلحة، صدام في الحرب المعروفة الحرب التحميلية اللي بيسموها الإيراني الحرب المفروضة عليهم، كحرب صدام أو من خلال الحصار الاقتصادي تارة أخرى، واليوم يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إشعال الفتنة الداخلية بين أبناء الشعب الإيراني الذي ملأ الشوارع بالملايين دعما لنظام الثورة الإسلامية وقائدها الإمام الخامنئي الذي يشكل صمام أمان للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تتحمل أعباء دعمها للمقاومة في لبنان وفلسطين وكذلك لسوريا والعراق واليمن، والتي ستثمر جهودها عزة وقوة وكرامة للشعوب المظلومة المضطهدة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.